التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
وسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء أينما كنتم. هذا فارس عمر ينقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وندعوكم لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم، ونستهلها بنشرة الأخبار أعدتها وتقرأها اليوم روى حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن ما يزيد على 30,000 لاجئ عراقي انتقلوا للعيش في الولايات المتحدة في إطار برنامج لإعادة التوطين بدأ العمل به في عام 2007. المفوضية أضافت أن عدد اللاجئين الذين انتقلوا إلى دول أخرى كان أقل بكثير. الناطق أندري ماهيتشيك قال إن المفوضية كانت قد أوصت بإعادة توطين 82,500 نازح، غير أن عدد من تم استقبالهم بالفعل في دول أخرى بلغ 33,000 فقط. فتح مفجر انتحاري النار على مصلين في جامع في تل عفر اليوم ثم فجر نفسه، مما أدى إلى مقتل 15 شخصا في الأقل وإصابة حوالي 90 حسب قول مسؤول في المستشفى. مسؤول في الشرطة قال إن الجامع سني وإن المهاجم فجر نفسه بعد نفادي ذخيرته. يذكر أن تفجيرين متزامنين تقريبا وقعا في تل عفر في تموز الماضي وقتل 38 شخصا. حقق فريق ناشئة العراق لكرة القدم فوزا على منتخب بوتان بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة جرت اليوم في العاصمة اليمنية صنعاء. بهذا الفوز يقترب ناشئة العراق من الحصول على إحدى بطاقتي التأهيل لبطولة كأس آسيا التي ستجري في العام المقبل. وكان فريق ناشئة العراق قد فاز على نظيره القطري بأربعة أهداف مقابل لا شيء، بينما خسر أمام الفريق السوري بهدف واحد دون رد، وفاز في أولى مبارياته ضمن تصفيات المجموعة الثالثة على الفريق اليمني بهدف واحد مقابل لا شيء. فاز فيلم عراقي ياباني مشترك وفيلم من كوريا الجنوبية بالجائزة الأولى في مهرجان بوسان في كوريا الجنوبية، تبلغ قيمة الجائزة 60,000 دولار. اسم الفيلم العراقي الانطلاق للمخرج الكردي شوكة أمين كوركي، ويصور وضع لاجئين أكراد داخل ملعب لكرة القدم خلال فترة الحكم السابق. اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم تقريرا جاء نتيجة تحقيق في حرب إسرائيل الأخيرة في قطاع غزة، اتهم الطرفين بارتكاب جرائم حرب ويعرف باسم تقرير جولدستون. صوت 25 عضوا في المجلس لصالح اعتماد التقرير الذي انتقد إسرائيل لعدم تعاونها مع التحقيق الدولي، بينما عارضت اعتماده 6 دول منها الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت 11 دولة. الفلسطينيون رحبوا بالقرار، وقال الناطق باسم السلطة الفلسطينية غسان الخطيب في رام الله:
الحكومة الفلسطينية ترحب بحرارة بموافقة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على تقرير جولدستونز، ونحن كفلسطينيين نأمل أن يكون هذا التبني لقرار جولدستونز بداية لدور دولي يؤدي للحد من انتهاك إسرائيل المستمر لحقوق الإنسان الفلسطيني، وأن يكون ذلك خطوة في اتجاه تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المتمثلة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
الناطق باسم حركة حماس مشير المصري قال في غزة اليوم بعد التصويت:
حركة حماس ترحب بالقرار وتحيي الدول التي أيدت وهذا القرار يثبت مصداقية ما ذهبنا إليه من أن الأغلبية من الدول كانت لصالح التقرير، وهو الإرجاء صنع تآكلا في بعض مواقف الدول. وفي المقابل نحيي وعي الشعب الفلسطيني وأحرار العالم الذين أجبروا سلطة عباس للتراجع عن تحالفها مع الاحتلال وتقديم طوق النجاة له من خلال سحب تقرير جولدستون سابقا، والرجوع إلى الموقف الوطني وخيارات الشعب الفلسطيني. وندعو لأن يكون هذا القرار بداية انطلاقة لمحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.
أما إسرائيل فاعتبرت قرار مجلس حقوق الإنسان غير منصف، وقالت إنه سيؤثر على جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط. مندوب إسرائيل أهارون ليشنويار قال:
The real issues facing Israel's decision makers.
الشؤون الحقيقية التي تشغل صانعي القرار في إسرائيل وهي كيفية المضي قدما ومحاولة تحقيق السلام مع حماية شعب إسرائيل من خطر حقيقي وموجود، هذه الشؤون لا تهم أغلبية أعضاء المجلس. رجحت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اليوم فوز رئيس أفغانستان حامد كرزاي في حال تنظيم جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية في البلاد. من المتوقع أن تعلن لجنة دعاوى الانتخابات التي نظرت في الدعاوى حول المخالفات التي وقعت في هذه الانتخابات، من المتوقع أن تعلن عن نتائج تحقيقاتها يوم غد السبت. وذكرت أنباء أولية أن التحقيقات أظهرت حصول الرئيس الحالي حامد كرزاي على نسبة أدنى من النسبة التي سبق الإعلان عنها، مما قد يستدعي تنظيم جولة ثانية ستشهد تنافسا بين كرزاي ووزير الخارجية السابق عبدالله عبدالله. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، وكان هذا العرض هو الأخير لهذا اليوم. تحيات رواء حيدر.
من إذاعة العراق الحر، أهلا بكم مستمعين الكرام. أطيب الأماني من محدثكم فارس عمر والمخرج ديار بامرني في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين. تتابعون في هذه الفترة فعاليات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته للعراق. مزارعو كربلاء يشكون ووزارة الزراعة ترد بورشة عمل. استمرار الجدل بين السياسيين حول الاعتقالات التي رافقت الحملات الأمنية الأخيرة في بعض المحافظات، والخريجون في صلاح الدين يبثون معاناتهم مع البطالة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مو بعيدين، نتابع فيها مسيرة حياة رياضية حافلة عاشتها لاعبة كرة السلة العراقية أيادة كورجيان. سيداتي وسادتي، التقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته التي بدأت يوم الخميس قادة الكتل البرلمانية في مجلس النواب. وأشاد أردوغان أثناء اللقاء بما سماه الجهود الطيبة لحل قضية كركوك، لكن دعوته إلى اعتبار كركوك ذات وضع خاص أثارت ردود أفعال وصفت الدعوة بالتدخل في شؤون العراق. بحث الجانب العراقي مع الضيف التركي ملفات لا تقل أهمية عن كركوك، بينها حصة العراق من مياه دجلة والفرات وتفويض الجيش التركي بالتوغل في الأراضي العراقية. سياسيون تناولوا هذه الملفات في أحاديث خاصة لإذاعة العراق الحر، وأفانا بها ليث أحمد في التقرير التالي.
لقاء رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بقادة الكتل النيابية بعد ظهر الخميس في مجلس النواب لم يخلو من بعض الرسائل وإن كانت ضمنية، فأردوغان الذي حرص وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب على إطلاع المجلس على طبيعة الزيارة التي يقوم بها والاتفاقيات التي أبرمها مع الحكومة العراقية، قدم شكره لهؤلاء القادة على ما وصفها بالجهود الطيبة لحل مشكلة كركوك، مطالبا أن يكون لها وضعا خاص، الأمر الذي اعتبر تدخلا في الشأن الداخلي العراقي من قبل البعض، وهما أشار إليه ضمنا رئيس مجلس النواب أياد السامرائي عندما ذكر أن حلول قضية كركوك تنبع من الداخل. ويشير عضو التحالف الكردستاني أحمد أنور إلى أن ما ذهب إليه أردوغان جاء لأهمية استقرار العراق بالنسبة للمنطقة.
أعتقد بأن من مصلحات تركيا أن تكون العراق دولة مستقرة، ويستطيع تركيا من استفادة من وضع المستقر في العراق.
وفق رجب طيب أردوغان في حل الملفات ذات الصلة المشتركة بين العراق وتركيا، منها ملف البيكاكا، منها ملف أيضا التركمان المتواجدين في العراق وخشية تركيا على هذه القومية من عدم حصولها على قد تكون مكتسبات برأي الجانب التركي.
أعتقد بأنه من الصعب أن تقول بأن كل المسائل سوف تسوى أو تحل بزيارة واحدة، سواء كان الجانب التركي للعراق أو الجانب العراقي، ولكن من ضمن أنك أسوز هناك تطور مستمر في العلاقات، هناك اتفاقيات جديدة تعقد بين كل فترة، فهذه تبنى تكون أساسا قويا لعلاج أي مشاكل أو إشكالات موجودة بين الدولتين عن طريق الحوار. وأعتقد بأن هذا سوف يؤدي إلى تعزيز العلاقات وبالتأكيد تمهيد الأرضية لحل المسائل التي ذكرتها، ربما مسائل أخرى قد تسجد، وهذا شيء طبيعي بين الدولتين. لكن أعتقد الطرفين بحاجة إلى علاقات جيدة، سواء كان من ناحية سياسية ومن ناحية اقتصادية، وهذا طبعا سبب كافي لأن يكون هناك فعلا علاقات جيدة، وهذا علاقات جيدة لا يعني عدم وجود خلاف أو إشكالات حول مسائل أخرى.
ملف المياه تصدر هو الآخر النقاش، بعد أن أكد رئيس مجلس النواب أن تأمين حصة كافية من المياه للعراق سيكون عنصرا مهما لتعزيز العلاقات بين العراق وتركيا، في حين طالب نواب الحكومة العراقية عدم توقيع أي اتفاقيات ما لم تعالج مشكلة المياه، بحسب عضو لجنة العلاقات الخارجية طه اللهيبي.
طالبنا من الحكومة العراقية بأنه أي عقد اتفاقات خصوصا مع الجارة تركيا يجب أن تضمن مسألة المياه، لأنه نعتقد أنه العراق بحاجة إلى المياه وأصبحت حصته أقل من الحصة المتعارف عليها دوليا.
أردوغان استقبل ببيان موقع من قبل أكثر من 80 نائبا احتجوا على تمديد البرلمان التركي التفويض الممنوح للقوات التركية بملاحقة حزب العمال الكردستاني التركي ضمن الحدود العراقية، وكانت النائبة صفية السهيل من ضمن الموقعين على البيان.
هناك أكثر من 82 عضو برلمان العراقي أكد اليوم برسالة قدمت لسيد رئيس مجلس النواب العراقي، واللي تقول الرسالة: نحن النواب الموقعين أدنى نرفض ونستنكر التخويل الذي منحه البرلمان التركي لقوات بلاده باجتياح الأراضي العراقية وقت ما شاءوا، لما في ذلك من انتهاك للسيادة الوطنية وإباحة لحرمة الأراضي العراقية.
وعلى الرغم من هذه التداخلات، فإن نوابا أبدوا ارتياحا كبيرا من زيارة أردوغان وطبيعة الاتفاقيات التي أبرمتها حكومته مع نظيرتها العراقية، بحسب النائب عبد الكريم السامرائي الذي أكد أن الزيارة جاءت في أجواء مريحة.
يعني هذه الزيارة جاءت في أجواء إيجابية ومريحة بالنسبة للحكومة العراقية وكذلك بالنسبة للحكومة التركية. هنالك ثقة حقيقة بيننا، يعني بين الحكومة العراقية وبين الحكومة التركية في مجمل الملفات الموجودة. هناك اتفاقيات قد حصلت وبروتوكولات اقتصادية وقعت في تقدير تحتاج إلى تفعيل. الحكومة العراقية منفتحة على جارة تركيا بشأن الاقتصادي، خصوصا أن يعني لدى أن هذه الدولة يعني تعامل إيجابي جيد طيلة الفترة الماضية مع العراق. هي الدولة تكاد تكون يعني من الدول الوحيدة في الدول المجاورة التي لم يكن لها تدخل سلبي في شأن العراقي.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، مشاكل الزراعة في العراق كثيرة لم توفر محافظة من محافظاته، بما فيها كربلاء التي كانت معروفة ببساتينها، ويتبدى ما آل إليه وضع الزراعة في الأضرار التي تلحق بالمزارعين ومنتوجهم من جراء فتح السوق العراقية للبضائع المستوردة بلا ضوابط. لمناقشة هذا الواقع وإيجاد الحلول، نظمت مديرية زراعة كربلاء ورشة عمل حضرها وكيل وزارة الزراعة، الذي قال ما معناه إن السوق العراقية أصبحت مزبلة للمنتجات الرديئة. مزيد من التفاصيل في تقرير مصطفى عبد الواحد.
بهدف شرح الواقع الزراعي وما يعانيه المزارعون. ووزارة الزراعة من مشاكل وصعوبات أقامت مديرية زراعة كربلاء ورشة عمل الخميس، حضرها وكيل وزير الزراعة الدكتور غازي راضي العبودي وبحضور جمع من المزارعين والمعنيين. وأشار العبودي إلى أن فتح الأسواق العراقية أمام الاستيراد من الخارج أثر سلبا على القطاع الزراعي، خصوصا وأن أسعار المحاصيل الزراعية المستوردة منخفضة قياسا بالعراقية بسبب رداءة الأولى في أغلب الأحيان على حد قوله.
ثقوا أنه العراق أصبح سوق لكل المنتجات الرديئة في العالم جهة بصراحة، والحدث فيها في كل مكان. يعني إحنا طالعين في إفادات وشفنا والتقينا وشفنا النوعيات اللي ينتجوها لبلدانهم والنوعيات اللي تجينا العراق أردى من الرديئة، وحتى قسم حتى فاسدة يعني الأكسباير منتي أو هي تالفة.
وأضاف العبودي أن وزارة الزراعة سعت للحد من سيطرة المحاصيل الزراعية المستوردة من الخارج على السوق العراقية من خلال منع استيرادها، لكنه استدرك بالقول إن هذا القرار صور من قبل بعض الجهات على أنه أضر بالمستهلك العراقي وأدى إلى ارتفاع الأسعار.
أنتوا شفتوا العام يعني هاي الصيفية أصدرنا قرار بإيقاف استيراد الفواكه والخضر خلال فترة يعني وانضربت الدنيا علينا. اللي متابع الصحافة طلعونا احنا يعني طلع وزارة الزراعة انه ضد المواطن العراقي وهذا راح تؤدي الى ارتفاع الاسعار وهذا راح تسوي مشكلة يعني عجيب.
كان مواطنون قد اشتكوا من ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بعد قرار وقف استيرادها من الخارج، وقد تراجعت الحكومة عن قرار منع الاستيراد. أما في ورشة العمل التي أقامتها مديرية زراعة كربلاء فاشتكى المزارعون الذين حضروا الورشة من عدم وجود آلية لتسويق المنتجات الزراعية بشكل يقيهم انهيار الأسعار، ما يجعل عملهم غير مربح ويبدد جهودهم، هذا بالإضافة إلى مشاكل أخرى. ويشير المواطن باهر غالي إلى بعض بالقول
إن هناك سوء تخطيط وأيضا عدم متابعة جدية لهذا القطاع، إضافة إلى ذلك لحقيقة مشكلة هي هجر الفلاح لأرضه في مختلف محافظات العراق. الآن هذه مشكلة حقيقية، هناك دعم كبير من الدولة ولكن الفلاح غير جاد في عمله، لأنه أكثر الفلاحين تركوا الزراعة من خلال التحاقهم بالوظائف الحكومية وخاصة الأمنية حيث توفرهم مبالغ جيدة، ومن هذا الجانب هذا قلة وعدم إهمال، حيث أن الفلاح الآن عندما يصله من أبنائه 2 مليون إلى 3 ملايين كرواتب أعتقد لا يهتم بالزراعة كثيرا.
هذه المشاكل وغيرها باتت معروفة للجميع، وما ينتظر هو إيجاد الحلول لهذه المشاكل وليس فقط الجلوس وترديد الصعوبات والمعوقات. هذا ما قاله المزارع أبو حيدر، وأجابه وكيل وزير الزراعة الدكتور غازي راضي العبودي أن وزارة الزراعة فتحت باب القروض لإقامة معامل ومصانع لها علاقة بالإنتاج الزراعي والاستفادة من المحاصيل الزراعية، فيما يرى الصحفي علي إبراهيم أن زراعة في العراق بحاجة لثورة على حد تعبيره.
ما الحل؟ هو تقوم ثورة ترعاها الحكومة، ثورة زراعية، دعم الفلاح، إدامة الأراضي الصالحة للزراعة، الملوحة، توفير الإمكانيات المالية والمعنوية واللوجستية للفلاح من أجل أن يعيد الثروة الزراعية إلى البلد ونمتنع عن أو نكتفي عن الاستيراد.
إذن ما زال المسؤولون والمزارعون يستعرضون من وقت لآخر مشاكل الزراعة من شح في المياه وزيادة نسبة الأملاح وهجر الزراعة من قبل المزارعين، وهذه بعض مشكلات كبيرة بانتظار خطة علمية لحلها أو التقليل من آثارها المدمرة. ولكن متى يحدث ذلك ونرى هذه الخطة المنتظرة لا أحد يدري. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
يا نبعة الريحان حني على الولهان، حني على الولهان. يا نبعة الريحان حني على الولهان، حني على الولهان. جسمي نحل والروح ذابت وعظمي بان، ذابت وعظمي بان.
يا نبعة الريحان حني على الولهان، حني على الولهان. جسمي نحل والروح
مش جماعة الدم مش جماعة
يا نبعة الريحة الحني على الولان حني على الولان مش من حال
بالصبح للمذياع تعنى واسمح واسمح والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر
سيداتي وسادتي ننتقل وإياكم إلى عرض للصحافة المصرية من تقديم أحمد رجب.
واصلت صحف القاهرة اهتمامها بنتائج اجتماع وزراء داخلية دول جوار العراق الذي انعقد في شرم الشيخ، كما اهتمت بما وصفته استعدادات عسكرية لتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران. نقلت صحف القاهرة عن وزير الداخلية المصرية اللواء حبيب العدلي في حوار موسع أجراه مع وسائل الإعلام أن مصر حرصت على إنجاح اجتماع شرم الشيخ، وهو يصب فيما سبق من اجتماعات تتعلق بالعراق، لكن هذه المرة كان للاجتماع خصوصية، فهو يأتي بعد قرار سحب القوات الأمريكية والعراقيون مقبلون على الانتخابات البرلمانية في يناير المقبل، وهو ما يتطلب وحدتهم والبعد عن الطائفية وتوحيد صفوفهم لصالح بلدهم، على حد تعبير الوزير المصري الذي أضاف أن ذلك كان هو الهدف لضمان وحدة الشعب العراقي. وحول الأزمة السورية العراقية قال العدلي أنه بالتعامل مع المنظور الأمني مع القضية قد يكون هناك خلافا في الرأي لكن ليس خلافا في الهدف، وصارت الأمور خلال الاجتماع بالطريقة التي حدثت. وزاد الوزير المصري في حديثه لوسائل الإعلام المصرية إنما يحسب للجميع الحرص على دعم العراق والتعاون وعدم السماح بحدوث ما يسبب قلاقل أو الإخلال بالأمن في العراق وتأثيره على دول الجوار. في سياق آخر، تبرز صحيفة الأهرام المصرية ما كشفته إحدى الصحف الفرنسية من أن إسرائيل تستعد لتوجيه ضربة عسكرية، وتقول إن مجلة لاكنار إنشانيا الأسبوعية الفرنسية كشفت عن أن إسرائيل تستعد لمهاجمة إيران بعد شهر ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن إسرائيل قد عقدت صفقة مع رجل أعمال فرنسي لإمداد وحدات النخبة العسكرية الإسرائيلية بوجبات خاصة توزع على أفرادها أثناء القتال. وقالت إنه تم استدعاء جنود احتياط إسرائيليين يقيمون في الخارج ليعودوا إلى وحداتهم في الفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين. وكشفت المجلة الفرنسية النقاب عن أن إسرائيل تخطط لتصفية علماء يعملون في البرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى القيام بأنشطة ضد حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني. أخيرا، في صدر صفحتها الأولى تنقل المصري اليوم المستقل عن وزير الخارجية البريطانية الأسبق اللورد ديفيد أوين مؤلف كتاب اعتلال مع البقاء في السلطة، إن طول البقاء في السلطة يؤدي للنرجسية، وتساعد الإجراءات الأمنية حول الرؤساء على عزلهم عن العالم ما يولد لديهم شعورا بأنهم يعلمون كل شيء، ولذلك يجب ألا يبقى رئيس في السلطة أكثر من 8 سنوات. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر القاهرة.
حان الآن موعدكم مستمعينا الكرام مع عرض للصحافة السورية يقدمه جام بلاتشكاي.
صحافة دمشق المطبوعة اليوم الجمعة اقتصرت بالصدور على الثورة الرسمية فيما يتعلق والشأن العراقي، فأبرزت الثورة خبر مقتل وجرح 20 عراقيا في سلسلة جديدة من المفخخات التي هزت المدن العراقية أمس. كما غطت الصحيفة الرسمية الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد. وفي موضوع آخر، نشرت الثورة خبرا عن منح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سوريا 30 سيارة منها 20 سيارة إسعاف. ونقلت الثورة عن وزير الصحة السوري رضا سعيد قوله إن السيارات التي تم تسليمها أمس هي نموذج من المساعدات التي تقدمها المفوضية للحكومة السورية ولوزارة الصحة بشكل خاص، مشيرا إلى أن سوريا فتحت أبوابها للمهجرين العراقيين بمهمة إنسانية. كما نقلت الثورة عن ممثلة مفوضية اللاجئين ريناتا دوبيني إلى أن تسليم السيارات هو دليل على الالتزام بدعم سوريا ليستفيد منها المواطنين والمهجرين الذين استقبلتهم سوريا في أحيائها ومشافيها. وأوضح الدوبيني أن الذين يعانون من حالات صحية حرجة في سوريا يبلغ عددهم 44 ألف مهجر عراقي من المسجلين لدى المفوضية في سوريا، والكثير من هؤلاء المرضى يعانون من أمراض مزمنة تهدد حياتهم وتتطلب معالجة متقدمة. في صحيفة الثورة أيضا نقرأ مقالا مطولا عن الشعر العراقي الحديث من خلال قيام الصحيفة بمراجعة لكتاب الدكتور علي حداد منطق النخل الصادر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق. تقول الثورة إن علي حداد اختار عنوان كتابه في مقايسة نشدها بين الشعراء والنخيل في العراق لأن بينهما الكثير من التماثل، فكما النخل في العراق قامات سمقة كذلك هم الشعراء العراقيون الذين تتعدد تجاربهم وتتميز بمذاقات لها تنوع النخل وتمايز مذاقة ثمره. وتتابع الثورة وضع حداد عناوين لكتابه استمدها من حالة التماهي بين النخل والشعراء، فكانت أولى قراءاته لنخلة التأسيس وفيها وقف على وعي التجديد وتجلياته عند الزهاوي والرصافي اللذين انضويا تحت مسمى جيل الإحياء، وهو الجيل الذي وجد نفسه ومنجزه الشعري مؤطرا في مساحتين من الرؤية والتحقق الفني. وحسب الثورة السورية خصص علي حداد للجواهر وحده نخلة، فكانت القراءة الثانية التي حملت حكما معياريا، فليس هناك من قامة شعرية يمكن لها أن تدعي مطاولتها لما تهيأ لشاعرية الجواهر أن تكون عليه. وتقول الثورة في قراءته حوار الإبداع يتناول المؤلف علي حداد قضية تأثير الفنون بالشعر وخاصة الفن التشكيلي، مستشهدا على ذلك بتجارب بعض الشعراء الذين أبرز المعطى التشكيلي في صوره جانبا من خصوصية قامت عليه هذه التجارب، ومن هؤلاء بدر شاكر السياب والبياتي وبلند الحيدري ويوسف الصائغ. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.